الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وموضوعنا عنوانه خطورة الإعراض وعاقبة المعرضين موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه خطورة الإعراض وعاقبة المعرضين. فأقول وبالله التوفيق، لقد حذر ربنا جل جلاله في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم من عاقبة الإعراض عن أمره وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن من أعرض عن أمره أو أعرض عن أمر رسوله صلى الله عليه وآله فإن له العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. فالذي يعرض عن أمر الله ويعرض عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر إلا نفسه، فالخاسر هو من أعرض عن أمر الله أو أعرض عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعرض خسر نفسه ولن يضر الله شيئا. ولذا عندما رغب بعض المؤمنين في البقاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم الخروج لغزوة تبوك خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، أنزل الله عز وجل آيات كريمات بينات تحمل العتاب الرقيق وتحمل التذكير لهذه الثلة المؤمنة التي رغب بعضها أن يبقى في مدينة النبي ولا ينفر خلف رسول الله ناصرا لدين الله وناصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى مائدة سورة التوبة، وهي السورة التي نزلت تحديدا في العام التاسع من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أنزل الله عز وجل آيات بينات كريمات طيبات تحمل العتاب وتحمل التذكير لهذه الثلة المؤمنة، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آيات كريمات طيبات. كان البعض يعتقد أن هذه الآية نزلت أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر على خلاف ذلك تماما، فهذه الآية
إلا تنصروه فقد نصره الله. أنزلها ربنا بعد 9 سنين من هجرة النبي الأمين، فلم تنزل قط في طيات هجرة النبي، ولكنها نزلت في هذه الظروف عندما رغب بعض الصحابة من صادق الإيمان البقاء في مدينة رسول الله. لماذا؟ لأن غزوة تبوك كانت المسافة فيها بعيدة بعيدة، فهي قتال في بلاد الشام، تأمين لحدود دولة الإسلام مع الروم، والجو كان شديد الحرارة، والموسم كان موسم الحصاد، وجل الصحابة من الفقراء ينتظرون ثمرة الزراعة، وها هي الثمرة قد ظهرت. ثم ينادي المنادي: يا خيل الله اركبي. فهنا رغب بعضهم البقاء في المدينة والتخلف عن رسول الله لشدة الأمر، فالمعركة شديدة والجو شديد الحرارة والموسم موسم حصاد، فلما رغب بعضهم أن يتخلف عن أمر الله وأن يتخلف عن أمر رسول الله، أنزل الله عز وجل هذه الآيات، فيها العتاب وفيها التذكير. أما العتاب في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ينادي عليهم ربهم الذي خلقهم وأعدهم ورزقهم ومن عليهم فأخرجهم من الظلمات إلى النور، وأرسل إليهم خاتم أنبيائه وخاتم رسله، فينادي عليهم ربهم بهذه الصفة، صفة الإيمان التي تبعث في النفس المؤمنة الحياء خجلا من الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض؟ وانظر إلى هذا التشبيه العجيب، يشبه هذا الذي رغب عن أمر الله ورغب عن أمر رسول الله وآثر الحياة الدنيا والبقاء في المدينة حيث الماء العذب وحيث الثمر النضيجة، يذكره ربه معاتبا ويشبهه بصاحب الجسد الثقيل الذي يحمله ويرفعه الرافعون ثم يسقط منهم إلى الأرض. استقلتم إلى الأرض، كم من إنسان يسمع نداء ربه فلا يلبي، كم من إنسان يسمع عن هدي نبيه فلا يتبع. استقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نعم إخوة الإيمان والإسلام، الدنيا عمرها قصير، الدنيا خطرها حقير، الدنيا أيام معدودة وأنفاس محدودة، الدنيا شبهها ربنا بالماء في اضطرابه وعدم استقراره. نعم، فالماء القليل منه يكفي والكثير منه يهلك ويطغي، هكذا الدنيا القليل منها مع الرضا يكفيك ويغنيك ويرفعك، والكثير منها مع البعد عن الله وعن هدي رسول الله يهلك ويطغي بمثابة الفلك. الفلك طالما الماء تحتها ترتفع وتعلو وتنجو،
إذا دخل الماء قلبها أغرقها وأهلك من فيها. وهكذا أنا وأنت أيها الإنسان، الدنيا هي البحر المضطرب الهائج بأمواجه، طالما كانت تحت الأقدام ارتفعنا وعبرنا ونجونا، فإذا دخلت القلب أغرقت وأهلكت، عياذا بك اللهم من شرها. نعم إخوة الإيمان والإسلام، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله أكبر. فما الدنيا إلا صورة مقدرة بالأهواء والابتلاءات، لكن الحياة حقا في الآخرة، في جنة عرضها السماوات والأرض، في جوار الرحمن الرحيم جل جلاله، هي دار النعيم المقيم، جنة الله رب العالمين، هناك الحياة الحقيقية. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم يأتي التحذير الشديد، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. هكذا جاءت لفظة العذاب نكرة لتفيد العموم والشمول، جميع ألوان وأنواع العذاب، قلة في الرزق نعم، عدم بركة نعم، ضيق في القلب نعم، هم وغم نعم، عقوبات متتالية نعم، أمراض وأوجاع وأسقام نعم، تسلط الأعداء نعم، تفشي الظلم نعم، الكروب نعم، والمحن نعم. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، ولا تضروه شيئا. فالمعرض عن أمر الله والمعرض عن أمر رسول الله هو الخاسر، ولن يضر الله شيئا، سبحانه هو الغني، ولا تضره شيئا، والله على كل شيء قدير. ثم جاءهم التذكير، يذكرهم بمشهد رأوه بأعينهم، عاصروه وشاهدوه وعلموا خبره. هذا المشهد هو مشهد الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، عندما خرج النبي الأمين طريضا ليس معه من الخلق إلا صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد اجتمعت مكة برجالها وزعمائها وصناديدها بخيلها ورجلها لمطاردة رسولنا الأمين، فتراهم أفلاحهم. الإجابة لا، لذا قال معاتبا هذا الجيل الفريد، جيل الإيمان أصحاب النبي الأمين، مذكرا إياهم بهذا المشهد، وأن النصر من عند الله لا بعدد ولا بعدد، فإن تخلفتم جميعكم عن رسول الله فإن الله ناصر رسوله ومظهر دينه سبحانه جل جلاله. قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ومن معه الله فلا أحد عليه، من معه الله فلا أحد عليه، لا تحزن إن الله معنا. النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وهي هكذا دائما أبدا، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ثم جاءهم الأمر: انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم إخوة الإيمان والإسلام، يا لها من خطورة، ويا لها من عاقبة سيئة لأهل الإعراض عن أمر الله، ولأهل الإعراض عن أمر رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. إن ربنا جل جلاله بين أن أهل الإعراض عن أمر الله وعن أمر رسوله في ضلال مبين، والعياذ بالله رب العالمين. قال عز من قائل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله السلامة. الذين يعرضون عن أمر ربهم وعن أمر نبيهم، ويؤثرون الحياة الدنيا بشهواتها وشبهاتها في ضلال مبين، بل إن ربنا جل جلاله وصفهم بأنهم شرار الخلق، والعياذ بالله رب العالمين. فقال عز من قائل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. عياذا بك اللهم من هذا الوصف. شرار الخلق، نعم، الذين خالفوا أمر ربهم وعاندوا هدي نبيهم وهدموا ثوابت الدين، هؤلاء هم شرار الخلق، وما أكثرهم في دنيا الناس يا عباد الله، ما أكثر سهامهم التي يطلقونها ليل نهار في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. نقول لهم: أبشروا بالخسران وبالضلال المبين، لأن دين الله غالب، والله جل جلاله قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما حفظه الله فلن تستطيع قوة أن تؤثر فيه سلبا، لأن الحافظ للدين هو الله رب العالمين. ولذا قال عز من قائل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فأبشروا، فهذا دين الله رب العالمين. إذن الذين أعرضوا عن أمره وعن أمر نبيه هم شرار الخلق، بل جعل الله لهم وصفا عجيبا، وصفهم بحمر مستنفرة فرت من قسورة. يا رب سلم سلم. انظر إلى الوصف: الذين أعرضوا عن أمر الله وأعرضوا عن أمر رسول الله، وصفهم على مائدة سورة المدثر فقال: كأنهم حمر مستنفرة، حمير، فرار، فرار من ماذا؟ من أسد أو من الرماة، يفرون فرارا عجيبا. وهؤلاء الذين أعرضوا عن أمر الله وعن أمر رسول الله مثلهم كمثل الحمير فروا من سعادتهم ومناط عزهم ورفعاتهم إلى الدنيا بشهواتها عياذاً بك اللهم.
لذا إخوة الإيمان والإسلام، كان عنوان الموضوع خطورة الإعراض وعاقبة المعرضين، فترى ما هي عاقبة أهل الإعراض عن أمر الله وعن أمر رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه؟
لهم عقوبات دنيوية ولهم عقوبات أخروية في هذا المقام الضيق، ومع قلة وقتنا نحاول جاهدين أن نذكر ببعض تلك العقوبات الدنيوية وبعض العقوبات الأخروية حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى ننصر ديننا ونعود إلى ربنا وإلى هدي نبينا. فإن فعلنا وحققنا الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله نصرنا الله ومكن لنا الله واستخلفنا الله ورفع عنا يد الظلم والظالمين بإذنه جل جلاله، لأنه القائل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في عجالة عاجلة نشير إلى بعض عقوبات أهل الإعراض في الدنيا وفي الآخرة، فأقول وبالله التوفيق: أما عن عقوباتهم في الحياة الدنيا، فأولى العقوبات الوقوع في الفتنة والعياذ بالله رب العالمين، الوقوع في الفتنة. قال عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة، نعم، الفتنة هي الكفر والشرك والنفاق والبدعة، وبهذا فسرها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل، قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، فيخشى على من رد بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتلى بالزيغ في قلبه فيهلك والعياذ بالله رب العالمين. فما بالنا بمن يطعنون في كتاب الله ليل نهار، وما بالنا بمن يطعنون في سنة رسول الله ليل نهار، وما بالنا بمن يهمزون أصحاب نبينا ليل نهار، وما بالنا بمن يطعنون في أئمتنا وفقهائنا وعلمائنا ليل نهار، وما بالنا بمن يريدون إسقاط علماء الأمة ليل نهار. هؤلاء أعرضوا عن أمر الله وأعرضوا عن أمر رسول الله وأرادوا هدم هذا الدين العظيم. نقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. العقوبة الثانية من عقوبات أهل الإعراض عن أمر الله وأمر رسوله في الدنيا بعد الوقوع في الفتنة عقوبة شديدة، هذه العقوبة هي عقوبة تقليب القلوب والتثبيت عن العمل الصالح والعياذ بالله رب العالمين. اسمع إلى ربك يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالحياة الحقيقية في الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله، فمن أعرض ولم يستجب حذره الله عز وجل من تقليب قلبه وتحويله عن الاستجابة، فلا هداية له أبدا. لذا قال عز من قائل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، سبحانه جل جلاله. وقال عز من قائل عن أهل النفاق في مدينة رسول الله قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله أكبر. فمن أعرض عن أمر الله وعن أمر رسوله حول الله قلبه وجعل عليه أكنة، فلا تؤثر فيه موعظة ولا تصل إليه نصيحة، فيظل على الذنب مستمرا له حتى يبتلى بسوء الخاتمة والعياذ بالله، فلا يوفق قط إلى عمل صالح، بل يثبطه الله ويقعده الله رب العالمين. يا رب نسألك السلامة من الخزي. العقوبة الثالثة من عقوبات القوم في الدنيا، نزول العقوبات المتتالية والرزايا والمحن. الله أكبر. قال عز من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فنزول العقوبات بسبب الذنوب، بسبب الإعراض عن أمر الله والإعراض عن أمر رسوله الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. ولذا اقرأوا القرآن بتدبر لكي تشخصوا حال الأمة اليوم في انكسارها وفي هوانها لما ابتعدت عن أمر ربها وخالفت هدي نبيها. كان ما كان، ولا سبيل إلا بالعودة إلى الله وهدي رسوله الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن ما تعانيه الأمة من عقوبات ورزايا ومحن؟ السبب الإعراض عن أمر الله، السبب الإعراض عن أمر رسول الله. لذا إخوة الإيمان والإسلام، أخرج ابن ماجة في السنن وحسنه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هل كان يعرف أسلافنا السرطانات؟ هل كان يعرف أسلافنا جنون البقر، حمى كلاعية، أنف الونزة الطيور؟ هل كان يعرف أسلافنا الفشل القلوي والكبد الوبائي؟ إخوة الإيمان والإسلام، عندما تظهر الفحشة في أمة ويتم الإعلان بها في وسائل الإعلام وفي الطرقات وفي كل مكان، نساء عاريات متبرجات سافرات مائلات مميلات، إعلام الليل نهار يدعو للرذيلة ويحذر من الفضيلة ويدعو للعري والمجون، ثم بعد ذلك نتساءل لما تفشت فينا العلل والأوبئة والأمراض والأسقام. لقد بيّن رسولنا الأمين لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ثم ماذا يا رسول الله؟ حذر أمتك وبين لها طريق السلامة، بين لها طريق العودة حتى ترفع عنها العقوبات. قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. يا رب سلم سلم. البيع والشراء ونقص المكاييل والموازين أسباب الهلاك. يا معاشر التجار، اسمعوا قول رسول الله رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فاتقوا الله في المكاييل، اتقوا الله في الموازين، فهي سبب جور السلطان على الرعية، وهي سبب الشدة والقرب الذي تعيشه الأمة. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. السنين يعني الشدة والقحط والجفاء وشدة المؤونة، الفقر المدقع وجور السلطان عليهم. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يا رب سلم يا رب سلم. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. أين خيراتنا ومقدراتنا؟ أين عراقنا وأين شامنا؟ أين خيراتنا وكنوزنا؟ سلط علينا الأعداء فسلبوا الخيرات وجعلونا فيما نحن فيه من ذل وكرب وهوان. ما السبب؟ ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا ما نحن فيه، هذا ما نحن فيه. وصف النبي حالنا من أكثر من 1400 عام، فهل لنا أن نعود؟ وهل لنا أن نتوب؟ وهل لنا أن يبدأ كل منا بنفسه؟ فالواجبات متعددة، ابدأ بنفسك أنت، المتاح أن تبدأ بنفسك أنت. فما نزول العقوبات والرزايا والبلايا إلا بسبب الإعراض عن منهج الله. ومن عقوبات أهل الإعراض عدم استجابة الدعاء. يا عباد الله، كم من داع يدعو، وكم من باك يبكي، وكم من قائم يقوم. الله أكبر. من أسباب عدم استجابة الدعاء الإعراض عن المنهج. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن من لم يستجب لله ولم يؤمن بالله وأعرض عن أمر الله وعن أمر رسول الله فترى يستجاب دعاؤه؟ الإجابة لا. ولذا في حديث الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال:
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، بعد أن قال وملبسه حرام قال النبي أنى يستجاب لذلك، أي استبعد النبي الإجابة عمن أعرض عن أمر الله فترك الحلال الطيب ووقع في الحرام. إخوتان، أختم بعقوبة أهل الإعراض في الآخرة وهي العذاب الأليم عياذا بك اللهم، فهو القائل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وهذه نعيشها في الدنيا ضنك في كل شيء، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال في موضع آخر ولعذاب الآخرة أكبر. يا رب سلم. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا إلى عودة صادقة لأمر الله ولأمر رسول الله إن أردنا صلاح الحال واستقامة الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل، فسألوا ربكم جل جلاله في هذا اليوم العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اجعلنا من عبادك الراشدين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا تنسوا مشروعات المسجد، فبادروا بالنفقة في سبيل ربكم عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.